لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. كل غدر وقول أفك وزوري هو فرعان عن جحد نص الغدير، قدموا الرجس بالولاية للأمر على أهل آية التطهير، لست أدري لم أضرم الدار بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النور لست أدري ما صدر فاطمة المسمار ما حال ضلعها المكسورين، ما سقوط الجنين ما حمرة العين وما بال قرطها المنثورين، دخلوا الدار وهي حسرة، دخلوا الدار وهي حسرة بمرأة من علي ذاك الأبي الغيوري، واستداروا بغيا على أسد الله وأضحى يقاد قودا بعيري، قيدته وصية من أخي حملته مالس بالمقدور، أفى صبرين يا صاحب الأمر، أفى صبرين يا صاحب الأمر، فالخطب جليلا يذيب قلب الصبور، طالت الغيبة والحشا منا اشتعل نار، طالت الغيبة والحشا منا اشتعل نار، كأنك ما تدري صار يا من طب والدار حرقا ضربا صقتا وانبت المسمار ولطمة العين عظام. يا ابو صالح مصيبة ما تتنحي لعقاب ما كسر وضلعها وانغصب حقها ومن فداك الاول منعها نخيت خطبات بيهم ما حد سمعها متمرمرة طلعت من الدنيا كئيبة تنادي بويا بويا خلاف عينك ما رعوني رعاني هجموا علي داري داري ولاني غصبا ونحلتي وعمى وعيوني عيوني وخلف الباب يا يا بي يا يا بي عصراني. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وردت الروايات المتعددة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم في تفسير هذه الآية بأن المراد من التزكي في قوله قد أفلح من تزكى هو إخراج زكاة الفطرة، المراد من التزكي إخراج زكاة الفطرة. شلون يعني أن الفلاح مترتب على إخراج زكاة الفطرة؟ قد أفلح من تزكى، الذي يخرج زكاة الفطرة فقد أفلح، ومن لم يخرج الزكاة لم يفلح. شلون؟ باعتبار ما ورد في الروايات عن الأئمة عليهم السلام كما في الرواية الصادقية تمام الصيام زكاة الفطرة، تمام الصيام زكاة الفطرة، يعني الإنسان لا يتم صيامه إلا إذا أخرج زكاة الفطرة، كما أن الإنسان لا تتم صلاته إلا إذا صلى على محمد وآل محمد. فكما أن الصلاة باتفاق المسلمين لا تتم إلا بالصلاة على محمد وآله في التشهد، وإلا تكون الصلاة غير تامة وغير مقبولة، كذلك أيضا الصيام لا يتم إلا بإخراج زكاة الفطرة. فالإنسان الذي يتم صيامه هو إنسان مفلح، والإنسان الذي لا يتم صيامه إنسان غير مفلح. فزكاة الفطرة طريق للفلاح، الإنسان المخرج للزكاة يتم صيامه وعليه يكون قد أفلح، وأما الإنسان الذي لا يخرج زكاة الفطرة فإنه إنسان لم يتم صيامه وبالتالي لم يفلح. إذن قد أفلح من تزكى، المراد من التزكي زكاة الفطرة وترتب الفلاح عليها لأنها تمام الصيام وبها يكمل الصيام. والروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تؤكد على ضرورة إخراج زكاة الفطرة، بل ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام بأن من لم يخرج زكاة الفطرة لم يؤمن عليه الفوت. يقول الراوي سألته وما هو الفوت؟ فقال هو الموت. الإنسان الذي لا يخرج زكاة الفطرة لا يؤمن عليه الموت في سنته تلك. من هنا نحن نتعرض لبعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطرة. أولاً في بيان شروط زكاة الفطرة، متى تجب زكاة الفطرة؟ هنالك شروط إذا تحققت وجبت الزكاة. الشرط الأول العقل، فالإنسان المجنون لا تجب عليه زكاة الفطرة، وإنما تجب على من يعيله. والشرط الثاني البلوغ، فالصبي غير البالغ لا تجب عليه زكاة الفطرة، وإنما تجب على من يعيله. الشرط الثالث الغنى. شنو معنى الغنى؟ يقولون الفقهاء تجب الزكاة زكاة الفطرة على الإنسان إذا كان غنيا. شلون يعني كان غنيا؟ يعني صاحب ثروة؟ لا، المراد من الغني عند الفقهاء هو من يمتلك قوت سنته قوة أو فعلا. إنسان يمتلك قوت سنته، يمتلك من المال، من الأكل، من الطعام، من اللباس ما يكفيه لسنة كاملة، هذا إنسان يسمى غني عند الفقهاء. ترى هذا الإنسان الآن وقت زكاة الفطرة يمتلك من المال ومن اللباس ومن الطعام ما يكفيه لسنة كاملة، يمتلك قوت سنة كاملة وقت إخراج زكاة الفطرة، هذا يسموه يمتلك قوت سنته فعلا، يعني بالفعل هو يمتلك. أكو إنسان الآن وقت الإخراج ما يمتلك قوت سنة كاملة، ولكن ده إنسان موظف مثلا، إنسان يعمل في كل شهر عند راتب يكفيه لشهره بأكمله، فهذا عندما يكفيه لسنة كاملة ولو عبر كل شهر ما يملك الآن، لكن يملك على طوال المدة وعلى طوال السنة، ليسموه أيضا يمتلك قوت سنته قوة لا فعلا. شاهد، الإنسان كان يمتلك قوت سنته بالفعل أم بالقوة يجب عليه إخراج زكاة الفطرة. زين، بالنسبة إلى الإنسان الفقير شلون؟ بالنسبة إلى الإنسان الفقير الذي لا يملك قوت السنة لا تجب عليه الزكاة، ولكن يستحب له إخراجها. أكو بعض الفقراء يقدر يخرج زكاة الفطرة عنه وعمن يعيله وما يملك قوت سنة، لكن يقدر، هذا يستحب له. أكو إنسان ما يمتلك زكاة فطرة إلا عنه فقط، عن عياله ما يمتلك أيضا، هذا يقول الفقهاء يعطي أولاده وعياله الواحدة ولا آخر. هو عنده 3 كيلوات من الطعام أو قيمتها يعطيها إلى ولده، أم ولده أيضا فقير، ولده يعطيها الآخر زوجته مثلا، وهكذا حتى يكونوا جميعهم قد أخرجوا زكاة الفطرة بهذه الطريقة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة لا بأس بذكرها، وهي يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن من يعيله، سواء كان من يعيله واجب النفقة مثل زوجته وأولاده أو غير واجب النفقة، كان من يعيله مسلما أم كان من يعيله كافرا. أكو بعض الناس مثلا قد يكون عنده خادم كافر، سائق سيارة كافر، عامل كافر، وهو الذي يعيله. أكو بعض الأشخاص يعيل عماله ويعيل خادمته وخادمه، أكو بعض الأشخاص ما يعيل، يعني أكو واحد عند العامل بالبيت هو الذي يصرف عليه الأكل والشرب واللباس والمنام، إذا يسموه يعيله، إذا كان يعيله يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه حتى ولو كان كافرا. أما لو كان لا يعيله وهذا عامل عندي أنا أعطيه المعاش هو ينجاز بروحه، ما لي علاقة به، يأكل يلبس ينام، أنا ما لي علاقة، أنا علي أعطيه راتب شهري، هذا ما يسموه يعيله، فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه. فإذا يجب إخراج الزكاة عن النفس وعن من يعيل، كان واجبا نفقة أم لا، صغيرا أم كبيرا، مسلما أم كافرا، بل حتى من يعيله في ليلة الفطر. أكو مثلا هذا أولاد بنته أو أولاد أخته أو أولاد أخوه نزلوا عليه ليلة الفطر، فطروا وياهم، جلسوا، ناموا تلك الليلة عنده بحيث صدق أنهم من عياله، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. نعم جماعة جوا فطروا وطلعوا، دول ما يصدق عليه بأنه عالهم أعالهم، فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم. هذا ما يتعلق بشرائط زكاة الفطرة. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان مقدار الزكاة وجنسها. الزكاة، زكاة الفطرة، ما هو جنسها؟ من أي شيء تخرج؟ تخرج زكاة الفطرة من الحنطة أم من الرز أم من التمر، وهنالك أفضلية للتمر على غيره. إنسان إذا يخرج من التمر زكاة الفطرة أكو أفضلية للتمر على غيره. والإنسان بعبارة أخرى جنس زكاة الفطرة هو القوت الغالب عند الناس. القوت الغالب عند الناس ما هو؟ الرز. إذا كان القوت الغالب هو الرز تخرج الزكاة من الرز. هسه واحد يريد يطلع الزكاة من التمر ذلك على نحو الأفضلية، الأفضل أن يخرجها من التمر، مو شيء واجب ولا مثلا مو شيء واجب. طبعا الإنسان مخير بين أن يخرج العين، يعني يخرج نفس الرز، وبين أن يخرج القيمة، قيمة الرز وما قيمته التي تساوي أو القيمة التي تكون عوضا عنه يخرجها. وأما مقدارها فهي صاع من الطعام، والصاع من الطعام 3 كيلوات تقريبا. هذا ما يعود إلى بيان جنسها ومقدارها. وأما الجهة الثالثة فهي بيان وقت إخراجها، متى تخرج زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة وقت إخراجها عند طلوع الفجر. عند طلوع الفجر يكون الإنسان يخرج زكاة الفطرة، إما أن يدفعها مثلا وإما أن يعزلها. وفرق بين الإنسان الذي يصلي صلاة العيد وبين الإنسان الذي لا يصلي صلاة العيد بالنسبة إلى النية، نية إخراج الزكاة. وبالنسبة نعم، فالإنسان الذي يصلي صلاة العيد لا بد عليه أن يخرج زكاة الفطرة بأن يدفعها أو يعزلها قبل الصلاة، ما يصلي صلاة العيد إلا وقد دفعها أو عزلها. إنسان ما يصلي صلاة العيد يمتد الوقت إلى الزوال إلى الظهر، له أن يعزل وله أن يدفع بنية الوجوب. هنا الفرق، الفرق يتضح بين الإنسان اللي يخرج الزكاة قبل الظهر اللي ما يصلي صلاة العيد وخرجها قبل الظهر، وبين الإنسان اللي ما يخرج زكاة الفطرة حتى يأتي عليه الظهر. واحد ما خرج الزكاة، لا عزلها ولا دفعها إلى أن صار عليه وقت الظهر، هذا نيته تختلف عن نية الإنسان اللي ما صلى صلاة العيد بالنسبة إلى العزل والدفع. اللي ما صلى صلاة العيد يمتد إياه الوقت إلى الظهر ويدفعها أو يعزلها بنية الوجوب. وأما الإنسان الذي أتى عليه وقت الظهر وهو لم يعزل ولم يدفع، هذا يخرجها بنية القربة المطلقة، مو بنية الوجوب، بنية الوجوب لمن يخرجها قبل الظهر بالنسبة إلى اللي ما يصلي، ومن يصلي قبل الصلاة تكون إلى نية الوجوب. فلو إنسان أخر زكاة الفطرة، أخر زكاة الفطرة إلى أن صار الظهر، هذا يطلع زكاة الفطرة بعنوان النية، نية القربة المطلقة، يعني لا ينويها وجوب ولا ينويها غير وجوب، ينويها قربة إلى الله تعالى. ولو إنسان أخر الزكاة أيضا وتلفت، أخر الزكاة وتلفت، افترض سرقت احترقت، هو تصرف فيها مثلا، هذا لابد أن يضمن مثلها، مع أنه لا بد أن يعلم بأن الإنسان إذا عزل زكاة الفطرة لا يجوز له أن يبدلها بغيرها. إذا عزل الزكاة لا يجوز له أن يبدل ما عزله بغيره. خلاص أنا طلعت هالمقدار من المال أو هالمقدار من الرز، يكون هو لا أبدله بغيره، لا يجوز إبداله بغيره. هذا ما يتعلق بوقت إخراج زكاة الفطرة. طبعا هنا مسألة ما أشرنا إليها، وهي أننا قلنا من يصلي صلاة العيد لا بد له أن يعزلها أو أن يدفعها قبل الصلاة. وإذا كان ممكن يدفعها قبل الصلاة فبيدفعها قبل الصلاة، ولا يجوز له التأخير. إنسان ما يجوز له يأخر إخراج الزكاة إلى بعد الصلاة بالنسبة لمن يصلي إلا لعذرين عقلائي، يعني افترض هذا ما يحصل الفقير إلا بعد الصلاة، أو ما يحصل الوكيل الشرعي اللي يعطيه المال إلا بعد الصلاة، أو هو مشغول ما يقدر إلا بعد الصلاة، هذا إذا عنده عذر يجوز لتأخير إخراج الزكاة إلى بعد الصلاة. أما من ليس لديه عذرا فلا يجوز له التأخير. جهة رابعة تتعلق بزكاة الفطرة هي بالنسبة إلى مصروف أو مصرف زكاة الفطرة. في أين تصرف زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة تصرف للفقراء والمحتاجين والمساكين، هؤلاء من يستحق زكاة الفطرة تصرف له زكاة الفطرة. طبعا الفقهاء يذكرون يستحب للإنسان أن يقدم الأرحام على غيرهم، إذا كانوا عند أرحام محتاجين يقدم الأرحام، ما كانوا عند أرحام يقدم الجيران على غيرهم، وينبغي له أن يرجح بينهم بالديانة والفاضل. فقهاء يذكرون ذلك، أنا عندي مجموعة أرحام، بعض هؤلاء الأرحام متدينون ملتزمون، بعضهم غير متدينين وكلهم مستحقين لزكاة الفطرة. يقول الشرع يستحب لك أن تقدم صاحب الدين والفاضل، صاحب الدين والفاضل في الجيران أو في الأرحام مقدم على غيره. مسألة أخرى تتعلق بمصرف زكاة الفطرة هو أن الإنسان يجوز له أن يدفع زكاة الفطرة للفقير بنفسه، لكن يجب أن يتنبه أن هذا الذي دفعه وصل إلى الفقير، يعني مو أنا أجي أدق الباب يطلع لي طفل من الأطفال أعطيه المال وأروح ما أدري وين يوديه، ما يصير. لابد أن تطمئن وتتيقن بوصول المال إلى الفقير نفسه، ولكن الأفضل عند الفقهاء أن يعطي المال للحاكم الشرعي، وإذا كان الحاكم الشرعي غير موجود مثلا الآن القطيف ما فيها حاكم شرعي، خب يعطى لوكيل الحاكم الشرعي، وكيل الحاكم الشرعي يفضل أن تعطى له زكاة الفطرة. قد واحد يقول شلون توك تقول يستحب تقديم الأرحام والجيران على غيرهم، شلون الآن تقول الأفضل إعطاها للحاكم الشرعي؟ قل نعم، والأفضل حتى الإنسان يجمع بين الأمرين، إنسان إذا يريد يجمع يروح للوكيل عنده مقدار من المال يقول له أنا هذه زكاة فطرة تفضل خذها وعطني وياها، ترى عندي أرحام وعندي جيران أنا أريد أدفعها للأرحام والجيران. إذا فعل ذلك جمع بين الأمرين، جمع بين الأفضلية، أفضلية إعطائها للحاكم الشرعي، وجمع بين الاستحباب في إعطائها للأرحام والجيران، وإلا هو أيضا بإمكانه يقدر يروح لجيرانه أو أرحامه ويعطي بدون مراجعة الحاكم الشرعي، بإمكانه أن يفعل ذلك إذا كانوا مستحقين. ومسألة ثالثة أيضا تتعلق بمصرف زكاة الفطرة هي أنه لا يجوز إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي، زكاة غير الهاشمي لا تحل للهاشمي، زكاة الهاشمي تحل للهاشمي ولغيره. زين أنا الآن إنسان هاشمي لكن زوجتي مي هاشمية وأنا المعيل إليها وأخرج زكاة الفطرة عنها، يجوز لي أعطي زكاتها إلى الهاشمي؟ يجوز، ما دام أنت المعيل هاشمي حتى لو كانت زوجتك غير هاشمية يجوز إعطاء زكاتها للهاشمي. لكن لو كانت الزوجة هاشمية والزوج مو هاشمي وهو اللي يخرج زكاة الفطرة عنها، يجوز يعطي زكاتها للهاشمي باعتبار هي هاشمية وهو مو هاشمي؟ لا، ما يجوز. العبرة بالمعيل لا بالعيال. المعيل هاشمي لو مو هاشمي، إن كان هاشمي حلت زكاته للهاشمي ولغيره، إن لم يكن هاشميا حتى ولو كان عياله الذين يعيلهم من الهاشميين لم تحل زكاته للهاشمي. فإن الزكاة للهاشمي من غير الهاشمي لا تحل. فأنت تسمع من الخطباء وفي الروايات يا أهل الكوفة لا تتصدقوا علينا، فإن الصدقة علينا حرام، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. دخلوا الكوفة، جو الأطفال، جو الناس بشرابهم بأكلهم، صاروا يوزعوا على الأطفال والبنيات واليتامى، وشراب وجوع عطش، تهافتوا على الأكل والشراب. تقول الرواية: فقامت أم كلثوم وصارت تأخذ الطعام من أفواههم ومن أيديهم وترمي به إلى أهل الكوفة: يا أهل الكوفة لا تتصدقوا علينا، فإن الصدقة علينا حرام. إيه، دول يوم من الأيام كانوا يعيشوا في الكوفة معززات مذللات معظمات، وتالي وإذا بهن حاسرات ذليلات. يقول سهل بن زياد: دخلت الكوفة وإذا بأعلام الفرح قد نصبت، والزين قد نشرت، والناس في عيد وفي فرحة، وأكو بعض الناس بين باك وباكية. يقول جئت لأحدهم سألته: ماذا عندكم؟ أهو عيد لا نعرفه؟ قال: لا، الآن يؤتى برأس الخارجي ومن معه وبنسائه سبايا. خارج على الأمير، وقد أمر ابن زياد بإعلان الفرح والزين. يقول سهل بن زياد أقبل إلى المكان الذي ستدخل منه الرؤوس. يقول جيت وإذا هذه رؤوس مشرقة على رؤوس الرماح الطويلة، ونساء حواسر على النياق الهزل، وإذا هذه امرأة في وسط الركب وقد لاذت بها اليتامى والأطفال، وكل ينادي: عم أنا عطشان، عم أنا جائع. يقول أقبلت لها: أمة الله، من أنت؟ يقولون بأنك خارجية، لكن شمائلك شمائل مسلمة متدينة من أهل بيت مجد ورفعة. قالت له: أنا ابنة محمد المصطفى، أنا ابنة علي المرتضى، أنا ابنة فاطمة الزهراء، من أنت؟ أنا زينب ابنة أمير المؤمنين، وهذا رأس أخي الحسين على رأس رمح طويل. فنادى سلوى حسين: أقبل سهل والناس تتراكب بالدروب، يقولوا الراس الخارجي في وين منصوف، شاف الأسواق معطلة والكون مقلوب، والكل ينادي جاو سبايا الخارجي. سلم عليها وقال: يلي على المطية، والله حنينك زيد أحزاني علي، يخسون أهل هالبلد منتي خارجي، كنك يا مسبية من بيوت المسلمي. قالت أني، خذ الجواب، قالت أني جد النبي صفوة الجبار، وابوي حيدر قاسم الجنة معا، ومكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسن. قالها الحسب والنسب: هلي تذكرينا؟ إن كان ونصح الخبر جدك نبي، لكن يا زينب وين خدر اليوسف، لكن يا زينب وين خدر اليوسفون، ترك بين حسرة فوق ناقة واخوتك وين. قالت لا تسألني وعاين روس للرماح، ذاك الخدر يا سهل عني قوى بورة، وعمود خيمتنا لحسين تزلزل وطاح، بديار غربة يا سهل ضيعني يحسن. هذه زينب نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسراء والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واحفظ وأيد شريعة سيد المرسلين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الشريف إلا وقد جعلتنا من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك. اللهم أعدنا على أيامه ولياليه بخير وصحة وعافية في ديننا ودنيانا بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.